الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف الأربهاري رحمه الله تعالى: ولا بأس بالصلاة في سراويل. تعليق للشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله في شرحه على شرح السنة، قال: سراويل فارسي معرب يذكر ويؤنث، ومفرده سراويل ويجمع على سراويلات. قال ابن القيم في الزاد: واشترى أي رسول الله، أي رسول الله واشترى سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها. هذا كلام ابن القيم، كلام ابن القيم. قال: وتلبس السراويلات تحت الأردية والقمص. قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: صل في سراويل ورداء وقميص في سراويل وقباء في تبان وقميص في تبان ورداء. وبوب البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان. التبان هو السراويل القصير والقباء. قال: والتبان والقباء. ومن صلى، انتهى التبويب، ومن صلى في السراويل فليضف إليه غيره إلا إن لم يجد، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لم يجد ما يستر العورة إلا السراويل فليصلي فيه، لكن لا يقتصر عليه في حال السعة والموجدة، عفوا، في حال السعة والجدة. ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ففي حديث بريدة نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الرجل في السراويل ليس عليه شيء، ليس عليه شيء غيره، بمعنى ما عليه من القماش إلا سراويل، فليس عليه ما يستر أعلى البدن، هذا لا يجوز. هذا أخرجه ابن أبي شيبة المصنف. أما الصلاة فيها مجردة فإنه محرم، والصلاة صحيحة مع الإثم. بهذا كان يفتي الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وهكذا شيخنا يحيى أيده الله عز وجل. والمراد بالسراويل هنا الواسعة السافرة للعورة كما كانت عادة العرب. أما أن يتخذ من هذا القول ذريعة لجواز لبس السراويل التي تسمى بالبناطيل فلا، لأن لبسها تشبه بالكفار، والكثير منها يشف العورة، بمعنى يظهر العورة ويظهرها، ويكفي في نزلها والبعد عنها حديث ابن عمر عند مسلم أن أمه ألبسته ثوبا معصفرا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمك أمرك بهذا؟ قال: يا رسول الله أنزعه. قال: بل أحرقه. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى في إرشاد الساري في شرح سنن، في شرح شرح السنن للبخاري، قال: أما السراويل التي تجوز فيها الصلاة فهي السراويل التي تكون سافرة للعورة المرتقية الواسعة. طبعا نعم، هو إذا تكلم البربهاري في مسألة الصلاة في سراويل فلا يقصد الصلاة في البنطال. نعم، بينهما فرق واضح وبينه شاسع. قال الشيخ مجني: أما السراويل التي تجوز فيها الصلاة فهي السراويل التي تكون سافرة للعورة المرتخية الواسعة. الواسعة على الجسم بحيث يتمكن لابسها من أداء الصلاة على الوجه الأكمل. أما إذا كانت ضيقة مظهرة بحجم الإليتين فإن الصلاة فيها مكروهة، وقد تبطل الصلاة إذا كان لابس السراويل لا يتمكن من أداء الأركان، كأن يكون لا يستطيع أن يجلس للتشهد وبين السجدتين. وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي كلام الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى في تعليقه على شرح السنة. إذن يا إخواني، تبين أن البنطال يختلف عن السراويل في الاسم والرسم وفي العنوان والمضمون. فالسراويل من لباس المسلمين والبنطال من لباس الكافرين، فلا يدخل البنطال البتة في أحكام السراويلات والعلم عند الله. وتلخص لنا مما مضى أنه يجوز الصلاة في سراويل ويضف إليها أخرى، يعني من غيرها من الأقمشة كالإزار والقميص وما أشبه ذلك، وإن صلى فيها مجردة ليس له من ما يستره إلا السراويل، ففي حال الاختيار يحرم، وفي حال الاضطرار يجوز، على أنه إذا صلى بها فالصلاة صحيحة مع الإثم، بمعنى صلى بسراويل فقط ليس له ما يستر أعلى البدن من الرداء. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في تعليقه على هذه الفقرة من شرح السنة، قال: السراويل مفرد وهو معروف ما يلبس على العورة، فهو مخيط على قدر أسفل الجسم له أكمام. قال: فصف الصلاة بالسراويل هذا بالنسبة للرجل، لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والسراويل يستر ذلك، فإذا صلى في سراويل ساتر ما بين سرته إلى ركبته فصلاته صحيحة. نعم، صلاته صحيحة ولا إثم عليه عند الاضطرار، وأما عند الاختيار فهو يأثم، لما سمعتم من الحديث الذي مر معنا حديث بريدة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في السراويل ليس عليه شيء غيره. قال الشيخ الفوزان: فصلاته صحيحة، أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها، إذا لم يكن عندها رجال. وإذا صلى في إزار أو قميص فإنه أفضل من السراويل، لأنه أجمل للهيئة. هذا كلام الشيخ الفوزان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والزينة كما يقول شيخ الإسلام أعم من أن تكون سترا للعورة فقط. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. تعليقا على فقرة أخرى، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، نقف مع هذه الجملة، نقول بالله المستعان: تعريف النفاق في اللغة مادة نفق النون والفاء والقاف تدل على الخروج. النفق هو المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه، كذا في معجم مقاييس اللغة. وفي لسان العرب قال أبو عبيد: سمي المنافق منافقا من نفق وهو الشرب في الأرض، وقيل إنما سمي منافقا لأنه نافق كاليربوع، واليربوع حيوان سيأتي وصفه إن شاء الله. قال: لأنه نافق كاليربوع وهو دخوله نافقاءه، وله جحر آخر يقال له القاصعة، فإذا طلب من النافقاء قاع قصع أي خرج من القاصعة أي يدخل من القاصعة ويخرج من النافقة. يقال نفق به ونافق، وهكذا يفعل المنافق يدخل في الإسلام ثم يخرج من غير الوجه الذي دخل فيه. ومنه اشتقاق المنافق في الدين، والنفاق بالكسر، النفاق بالكسر فعل المنافق. انتهى من لسان العرب. وإذا ذكرنا شيئا من طرف أو من صفات اليربوع إنه حيوان تثير أخبره العجب والدهشة لما جبله الله عليه من الأمر الذي تسمعون. ذكر الشيخ جميل السلوي حفظه الله تعالى في كتابه فتح أرحم الراحمين في صفات المنافقين نقلا عن التميري في صفات الحيوان ما يلي: قال اليربوع بفتح الياء المثنى تحت ويسمى الدرس أو الدرس، الدرس بالصاد بكسر الدال، نعم، والدرس بكسر الدال، وإسكان الراء المهملتين وبالصاد المهملة آخر في آخره. ويقال له أيضا ذو الرميح، وهو حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدا، وله ذنب كذنب الجرب من فصيلة الفئران، يرفعه صعدا في طرفه شبه النوران، لونه كلون الغزال. قال أصحاب الكلام في سبائع الحيوان: إن كل دابة حشاها الله حبسا فهي قصيرة اليدين، لأنها إذا خافت شيئا لاذت بالصعود فلا يلحقها شيء. وهذا الحيوان يسكن بطن الأرض لتقوم رطوبتها مقام الماء، وهو يؤثر النسيم يعني الهواء، يؤثر النسيم ويكره البحار أبدا، ويتخذ جحره أي بيته في نشز من الأرض في مكان صلب من الأرض، ثم يحفر بيته في مهد الرياح الأربعة يعني يدخل عليه النسيم، ويتخذ فيه كوى أي فتحات، وتسمى النافقة والقاصعة والغطاء. فإذا طلب من إحدى هذه الكوى نافق أي خرج من النافقة، فإذا طلب من النافقة خرج من القاصعة، وظاهر بيته تراب وباطنه حفر. وكذا المنافق ظاهر بيت ظاهره إيمان وباطنه كفر. انتهى المراد. أيضا يا أخواني يذكر في صفة اليربوع أنه يقع في الأرض اللينة يعني عند مشية حتى لا يعرف أثر وقته، كما يفعل الأرنب، وهو يجتر أي يأكل الحشائش ويملا بها ما تحت الرقبة، يجتر يعني أو ماذا، يأكل الحشائش ويجمعها ثم يقوم بهضمها، يجمعها في جوفه ثم يقوم بهضمها بعد ذلك. وهو يجتر ويبعر، يبعر من البعر، وله كرش وأسنان وأبراص في الفك الأعلى والأسفل. قال الخزويني: اليربوع من نوع الفأر. زاد الخزويني: وهو من الحيوان الذي له رئيس مطاع ينقاد إليه، وإذا كان فيها يكون من بينها في مكان مشرف أو على صخرة ينظر إلى الطريق من كل ناحية، فإن رأى ما يخافه عليها فر بأسنانه وصوت، فإذا سمعته انصرفت إلى أحجرتها، فإن قصر الرئيس حتى أدركها أحد وصاف منها شيئا اجتمعت على الرئيس فقتلته. وولت غيره، وهي إذا خرجت لطلب المعاش خرج الرئيس أولا يتشوف أن ينظر، فإن لم يرى شيئا يخافه صر بأسنانه وقوت فتخرج انتهى. نأتي بارك الله فيكم إلى تعريف النفاق شرعا. النفاق في الشرع بارك الله فيكم بالتعبير الأعم من تعبير المؤلف هو إظهار الخير وإبطاء الشر، ويدخل في هذا نوع النفاق، وهما الأول نفاق الاعتقاد، وهو أن يظهر المرء الإسلام ويسلم الكفر ويقال له الأكبر، وهذا النوع مخرج من الملة، وإذا مات صاحبه عليه كان في الدرك الأسفل من النار، وهو الذي ذمه الله في كتابه وكفر أهله. وإذا قلت من عبر بهذا التعبير من أهل العلم في أن النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، تجد هذا في تفسير السعدي رحمه الله تعالى، قال واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فهذا التعريف بارك الله فيكم أشمل وأوسع. النوع الثاني نفاق عملي، وهو النفاق الأصغر، وهو أن يظهر صاحبه على نية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك، ويكون الذي أبطنه ليس كفرا أكبر. وهذا النوع بارك الله فيكم هو من كبائر الذنوب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فمن أصر على نفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفر انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبر انتهى. وقال ابن رجب أيضا في المصدر المشار إليه: ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء، فيتم له ذلك ويتوصل به إلى الخديعة إلى غرض، ويفرح بنكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهر، ويتوصل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. نعم، هنا فائدة، هنا فائدة بارك الله فيكم في مسألة النفاق. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة البقرة عند آية 10: ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبعد أن هاجر، فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم ذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة، ولتشقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين أجل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها، لئلا يغفر بهم المؤمنون ولينقمعوا أيضا عن كثير من صدورهم انتهى. قلت: ومن هذا القبيل بارك الله فيكم ظهور النفاق الصهيوني الماروني الرافضي الأمريكي الإيراني في الوسط الذي انتشر فيه السنة المحمدية وتمكنت في الناس. نعم، فعند أن انتشرت السنة وشاعت وذاعت ولم يستطع أولئك الأشرار أن يواجهوا هذا الخير وهذا النور بما يطفئه، حركوا أيادي النفاق على أيدي الرافضة الزنادقة الفجرة الذين هم شر الخلق والخليقة وأكذبوا الخليقة على ظهر الأرض. نعم، أقاموا هذا الصنف من الناس تحت شعارات وهمية ومناورات بينهم وبين الكفار، والموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود، وهذه شعارات وهمية ومناورات كاذبة، وفي الحقيقة الولاء بينهم وطيد، والنصرة مؤكدة فيما بينهم، ولكنهم أظهروا هذا النفاق يوم أن انتشرت السنة وملأت الأرجاء وملأت أرجاء المعمورة، فاضطروا إلى أن يقمعوا المسلمين بهذه الشعارات، وأنهم حماة الدين، وأنهم من يغارون على المسجد الأقصى وعلى الحرمين الشريفين، ويريدون أن يطهروها من الإمريكان والصهاينة. وفي الحقيقة ليس بها إمريكان ولا صهاينة، ما بها إلا مسلمون مؤمنون، وهم بذلك يذبحون المسلمين تحت هذه المسميات الجوفاء الزيفاء. فهذا يبين أنه ما أشبه الليلة بالبارحة، والله المستعان. ثم نقف وإياكم حول طرف من صفات المنافقين، من باب قول القائل: عرفت الشر ولا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. المنافقون أنجاس العقيدة والمنهاج والسلوك، وحق يا عبد الله أن تجعل أنموذجا عصريا للمنافقين، وهم الرافضة، وبالأخص في بلاد اليمن الحوثيون، قطع الله دابرهم. وانظر ما ألصق هذه الصفات بهم، وما أشد ملازمتها لهم. هم أنجس العقيدة والمنهاج والسلوك. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. التوبة. وقال الله عز وجل: فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. التوبة. ومن صفاتهم بارك الله فيكم اقتحاكم إلى الطاغوت، فهم في حين أنهم يظهرون هذه الشعارات من البراءة من الكافرين، تجد طريقتهم وسعيهم وتشبههم بالكفار، ويرضون بالتحاكم إلى الكفار، ويأخذون أنظمة الكفار من المناهج الديمقراطية وما أشبه ذلك، ويزعمون أنهم يحادون الكافرين. التحاكم إلى الطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، في سورة النساء. ومن صفاتهم الذبذب بين الفريقين. قال الله عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نعم في سورة النساء. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، سورة البقرة. والشياطين هنا السادة والكبراء والرؤساء من أحبار اليهود ورؤوس المشركين وأهل النفاق. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعا: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ومن صفاتهم المكر والخداع. قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن صفاتهم مرض القلوب بالشكوك، عافانا الله وإياكم. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وقال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وقال الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. من صفاتهم عاثر الله وإياكم الاستهزاء بالمؤمنين والعلماء والذكر الحكيم. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وأيضا يقول الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فهم يستهزئون بالمؤمنين. وقال الله عز وجل في محكم التنزيل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومن صفاتهم عافانا الله وإياكم شراء الضلالة بالهدى. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ومن صفاتهم عافانا الله وإياكم أنهم صم بكم عمي عن الحق لا يسحبون ولا يهتدون. قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا يفسر قول الله عز وجل: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. إذن كيف يقال إنهم صم بكم عمي والله يقول وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة؟ يقرأ تمام الآية: كما أغنى عنهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فإذا الصمم والبكم والعمى من حيث عدم الانتفاع بهذه الآلات التي أكرمهم الله بها، أو ماذا ما نقول أكرمهم الله بها، التي اختبرهم الله بها وابتلاهم بها وامتحنهم بها. نعم. وهذا أيضا يبين قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إذن وهبوا أفئدة، وهبوا أسماعا، وهبوا أبصارا، ولكن عندما لم يكونوا ينتفعون بها كانت كالغير موجودة. فلذلك وصفوا بالصم والبكم والعمي. ومن صفاتهم عافانا الله وإياكم كسلهم في العبادات لأن قصدهم رئاء الناس. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون المعون. وروى الشيخان من حديث أبي سعيد مرفوعا وفيه: فيكشف عن ساقه يعني رب العالمين فيسجد كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. ومن صفاتهم عافانا الله وإياكم شقاد الصلاة عليهم سيما الفجر والعشاء. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي الصحيح المسند وهو في مسند أحمد من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يشهدهما يعني صلاة الصبح والعشاء لا يشهدهما منافق. وقال أبو بشر يعني لا يواظب عليهما. ومن صفاتهم عافانا الله وإياكم تأخير الصلاة عن وقتها. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ومن صفاتهم عافانا الله وإياكم كثرة الغفلة وقلة الذكر. قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس في الحديث الآن في الذكر قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وبقي في الموضوع الفكرنا نكتفي بهذا. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا عنه ينفعنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.